هذا لقاء جديد يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس وبالذات من حول إنجيل يوحنا، مادة تأملنا ودراستنا عبر هذه الأسابيع. وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها، نتضرع إليه أن يكشف عن أذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لحياتنا. يطيب لي أحبائي أن أتابع معكم دراستنا في الفصل السادس من الإنجيل بحسب البشير يوحنا. كنا قد رأينا في الحلقة السابقة كيف كانت الجموع تهتم في إشباع بطونها أكثر من الإيمان، ولكن الرب طلب منهم أن يتوقفوا عن العمل من أجل الطعام الفاني وأن يعملوا من أجل الطعام الباقي الذي للحياة الأبدية، الطعام الذي يعطيه ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. نواصل الآن تأملاتنا في الفصل السادس من إنجيل يوحنا. كان آخر عدد قرأناه المرة الماضية هو 51، والذي يقول: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. وظل في فكر سامعيه أنه يحكي عن الخبز المادي، لأنهم لا يفكرون إلا في بطونهم. سنتابع القراءة من العدد 52 وحتى نهاية الفصل السادس.
فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤكم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، فقال: لهذا قلت لكم، إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للاثني عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر، وواحد منكم شيطان. قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه، وهو واحد من الاثني عشر.
إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. هذا الاشتراك في جسدي ودم المسيح يعني القبول وليس الأكل الحرفي. في الأعداد السابقة تحدث الرب عن تجسده تحت رمز الخبز النازل من السماء ليكون أكلا بالإيمان، وهذا يعني قبول الخلاص كما ذكرنا. أما هنا فنحن أمام موت المسيح في صورة أكل الجسد وشرب الدم، وقال هذا لأن قوما من المعترفين يكتفون بالمسيح المتجسد دون أن يؤمنوا بعمله الكفاري الذي نراه هنا. فالذي يرحب بشخصه الكريم نازلا من السماء يفتخر بصليبه. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، فمن يأكلني فهو يحيى بي. عبارات هائلة حقا. كان الرب في صدد تحضير التلاميذ للعشاء الأخير الذي كان سيقيمه في العلية قبل موته بساعات. ولا يجب قطعيا أخذ هذا الكلام حرفيا، لأن المسيح كان أمامهم ولا يمكنهم أن يأكلوا جسده ويشربوا دمه حرفيا، ولم يكن مطلوبا منهم ذلك أصلا. كان الرب يقول لهم بأنه سيقدم حياته من أجلهم، كان يريدهم أن يفكروا بنتائج موت الصليب. ذكرهم بأن الدم هو الذي أرضى الله وأنجز عملية الخلاص، وذكرهم بأن الدم هو رمز الحياة. هذا ما أرساه الله في القديم في سفر اللاويين. والرب يسوع كان سيسفك دمه على الصليب ويعطي حياته. والخلاص هو قبول عمل المسيح وقبول المسيح شخصيا. هذا من جهة. أما من الجهة الأخرى فإن الفعل يأكل في العدد 54 يستمر مدى العمر، لأنه عنوان الشركة المتواصلة مع الله. نحن نقبل المسيح في حياتنا بالإيمان مرة واحدة، ولكننا نتغذى عليه بالشركة المقدسة يوميا. وقد بدأ الرب هنا يحضر التلاميذ إلى فريضة كسر الخبز أو فريضة المائدة التي أرساها بعد سنة، وطلب منا الاحتفال بها باستمرار إلى أن يأتي ثانية. ومن الجدير بالذكر في هذه الفريضة أن الخبز يبقى خبزا ولا يتحول أبدا، كذلك الأمر بالنسبة للخمر. ومع ذلك تبقى الفريضة أمرا هاما جدا يتعدى كونه مجرد رمز. وكما قال أحدهم في العشاء الرباني، يكون الخبز في الفم والمسيح في القلب. وتوجد بركة روحية جزيلة في ممارسة فريضة كسر الخبز من خلال الطاعة. صديقي، ما يقوله الرب من خلال هذه الآيات هو ضرورة العلاقة الحميمة معه، علاقة أبدية دائمة وشركة مقدسة رائعة. وكما قرأنا في بداية الإنجيل، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. كانت ردود الفعل على كلام الرب مختلفة، ولكنه أكد لهم بأنهم لن يأكلوه حرفيا لأنه صاعد إلى السماء. الروح هو الذي كان يحيي، لذلك لم يكن يسوع يتحدث عن جسده المادي. وعندما أشرب العصير في الكأس أثناء الفريضة يكون مذاقه حلوا، فأتذكر المرارة التي ذاقها الرب لأحظى بهذه الكأس الحلوة الطعم. الكأس لتذكرني بأنه مات لأجلي، ويا لها من بركة روحية نتجت عن ذلك. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولا يوجد أحلى من قراءة كلمة الله والتأمل بها أثناء ممارسة عشاء الرب. ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. إن عدم الإيمان أمر خطير، سيما إذا كان الذي لا يؤمن تلميذا، فالمسيح يحب أن يكون كل شيء، وإلا فلا مسيح. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. لقد كشف الوقت عن هوية الأتباع. ضمن الجموع التي تبعت يسوع كان هناك القادة الدينيون والتلاميذ الاثنى عشر والتلاميذ غير الرسميين ويهوذا. في الواقع كان هناك أربعة أنواع من الناس، والكثيرون من هؤلاء تركوه لأنهم أصلا لم يقتنعوا بما قدمه. وهنا التفت الرب إلى المخلصين له وقال: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. نلمس من كلام الرب هنا نغمة الأسى، ليس لأن أولئك رجعوا إلى الوراء، بل لأنهم أضاعوا الفرصة الواحدة ليواصلوا المسير. ولكن يأتي سؤال رائع سأله سمعان بطرس، وهو سؤال يجدر بنا أن نسأله اليوم: إلى أين أنت تذهب يا أخي؟ هل إلى العلم والفلسفة والغنى، هذه التي طالما هوت بطلابها إلى الحضيض، متغافلين عن حقيقة ذاك الذي سر أن يحل فيه كل الملء؟ هل تذهب إلى العالم المادي بكل خداعه وأباطيله؟ كلا، يقول بطرس، لقد وضعنا أيدينا على المحراث ولن ننظر إلى الوراء. أنت غايتنا يا رب، أنت الحي إلى أبد الآبدين، وكلام الحياة الأبدية عندك، أنت المصدر. أرجو أن تذهب إلى المسيح مستمعي وصديقي، لأنه الوحيد الذي يمتلك كلام الحياة الأبدية. أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثني عشر. مع أن يهوذا كان من بين التلاميذ الاثني عشر الذين اختارهم الرب، إلا أنه كان ممتلكا من الشيطان لخيانة الرب. قد نتعجب من هذا الأمر ولا نقدر أن نفهمه، ونحن محقون في ذلك، لأن الشر يا صديقي غامض للغاية. والآن إلى الفصل السابع من إنجيل تأملنا يوحنا. في الواقع يوجد ترابط عجيب بين الفصول من 5 إلى 7 في إنجيل يوحنا، وهو ترابط كما قلت عجيب. كنا قد رأينا المسيح في الفصل 5 يمنح الحياة لمن يشاء، وفي الفصل 6 رأيناه طعام تلك الحياة، أما في 7 فنراه أفراح وبهجة هذه الحياة التي يقدمها. والأصحاح الذي أمامنا من أروع الأصحاحات على الإطلاق، وأقتبس قول أحد المفسرين عنه ما يلي: إن أصحاحنا هذا درة في تاج التاريخ، إذ فيه نرى المسيح نبع الحق ومصدر النور ومشبع الحياة. فيه نرى شخصيات جائعة للمظاهر الجسدانية كإخوة الرب، وشخصيات متعطشة لسفك الدم كالفريسيين، كما نرى عواطف متباينة من ضغينة إجرامية ومساجلات ومناجاة وهمهمة سفلية ودفاع من صديق، وإن بدا ضعيفا لكنه دفاع الوفاء الصادق واعتراف بعظمة الرب وعظمة أقواله. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل الرائع الآيات 6 الأولى.
وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. وكان عيد اليهود، عيد المظال، قريبا، فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء، وهو يريد أن يكون علانية. إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم، لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع: إن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر.
وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل. بعد هذا عبارة بديهية في إنجيل يوحنا الذي يسرد الأحداث وفقا للترتيب الزمني. الأحداث التي مرت علينا في الفصل 6 جرت قبل حوالي 1 سنة من الصليب، أما الأحداث في الفصل 7 فقد تمت بعد ذلك ب6 أشهر في شهر تشرين الأول أكتوبر. والأمور المذكورة في متى من 15 إلى 18 ومرقس 7 إلى 9 ولوقا 9 تمت في هذه الفترة أيضا. والسبب الذي جعل يسوع يجول في الجليل ويبتعد عن اليهودية ليس الخوف، حاشاه، بل كان يسير وفقا للبرنامج الإلهي، ولم يشأ أن يضع رؤساء الدين اليهود أيديهم عليه قبل الموعد المعين من الله. وسندخل الآن الأشهر 6 الأخيرة من حياة المسيح، وأول ما يذكره يوحنا في هذه الفترة هو عيد المظال. عاصفة هوجاء كانت على وشك أن تعصف على المسيح تفجرت في الصليب، وهذه العاصفة ما زالت رياحها تعصف حتى يومنا هذا، وما زالت الآراء تتزايد حوله والعداء ينصب له. وبالرغم من هذه العاصفة فإن الرب يسوع يكسر اعتصامه عن القدس ويذهب هناك في عيد المظال. عيد المظال مع عيدي الفصح والخمسين من الأعياد الرئيسة التي كان فيها يحضر جميع الذكور أمام الرب في أورشليم، وهو عيد فرح عظيم يحتفل فيه الشعب العبراني بذكرى نجاتهم من مصر. وبما أنهم كانوا يسكنون في خيام أثناء الترحال في البرية، فقد سمي عيد المظال أو عيد الخيام. خلال هذا العيد كانت المياه تسكب في الهيكل لتذكرهم بالمياه التي أخرجها لهم الرب من الصخرة وروى فيها ظمأهم. ومن الناحية النبوية فإن عيد المظال يرمز إلى مجيء المسيح الثاني، حيث سيكون الفرح في ذلك الوقت كاملا. فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل. إخوة الرب نجد أسماءهم في إنجيل متى: يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. يعقوب هو الذي كتب رسالة يعقوب، ويهوذا هو كاتب رسالة يهوذا في العهد الجديد، وقد آمنوا به بعد قيامته فقط. أما هنا فكانوا يعطونه نصيحة لا يمكنه تطبيقها أبدا. كانوا يريدون شهرة أنفسهم على حساب الرب، وعدم إيمانهم به أعمى بصائرهم ليدركوا أن الرب لا يسعى إلى الشهرة، وأنه ليس من العالم حتى يشبع فيهم شهوة الشهرة. فقال لهم يسوع: إن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر. يسوع لا يقبل نصيحتهم لأنه كان يسير حسب الجدول الزمني الإلهي، لم يتبع حكمة العالم، بل كان يسير حسب إرادة الآب. إن الوقت المعين من الآب لإظهار نفسه علانية للعالم لم يحضر بعد، وهو يؤكد أنه أتى لا ليعمل مشيئته بل مشيئة الذي أرسله. لاحظ أن يسوع لم يرفض الذهاب إلى العيد، بل رفض الظهور علانية كما أشار عليه إخوته. ليتنا نتعلم من المسيح الطاعة الكاملة لله التي ترفض نصيحة البشر وتتعلق بعمل مشيئة الرب مهما كلف الأمر.